أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. صدق الله العلي العظيم. هناك سباق في الدول المتقدمة والصناعية على التفنن في إيجاد وسائل الرفاه والراحة، وذلك بدوافع اقتصادية كما هو معلوم. فلا يكاد يمر يوم إلا وهناك إنتاجات جديدة وتطويرات حديثة في مختلف مجالات حياة الإنسان، على مستوى الطعام وعلى مستوى الشراب وعلى مستوى اللباس وعلى مستوى السكن والأثاث وعلى مستوى وسائل التجميل والأناقة. هناك تنافس وتسابق وتفنن في هذه المجالات، بحيث أصبح الإنسان يجد أمامه العشرات بل المئات من الخيارات في كل مجال من المجالات، في الطعام أو الشراب أو اللباس أو سائر المجالات الأخرى. الإنسان المؤمن ما هو موقفه وما هو موقعه تجاه هذا التطور والتقدم في وسائل الراحة والرفاه؟ هل يطلب منه الإعراض عن كل ذلك والعيش حياة التقشف والكفاف والعفاف أم ماذا؟ إذا رجعنا إلى الروايات والنصوص الشرعية نرى أنها تشجع الإنسان المؤمن على أن يستفيد من خيرات الكون ومن الطيبات التي أخرجها الله تعالى للناس في هذه الحياة. فليس المطلوب من الإنسان المؤمن أن يعيش حياة أدنى من حياة الآخرين، وأن لا يستفيد من اللذات والشهوات ووسائل الرفاه. بالعكس، الآية الكريمة الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هي المعنى المعروف والمصطلح عليه بين الناس، يعني حالة التجمل، إبداء الأناقة والجمال عند كل مسجد. لا تتصور أن هناك تناقضا بين التدين والعبادة من جهة، وبين الأناقة والتجمل من جهة أخرى. الشرع يريد منك في موقع التدين أن تكون أنيقا فضلا عن سائر الأباطل. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، لا تكثروا على أنفسكم، كلوا من المأكولات الموجودة في هذه الحياة، من الشراب الأشربة الموجودة في هذه الحياة فقط، ولا تسرفوا، يعني ليكن تناولكم لهذه الملذات ولهذه الأشياء ضمن حدود معقولة. ثم يقول تعالى وكأن في ذلك جواب على تساؤل، كيف احنا مؤمنين عندنا تطلع للآخرة، لذاتنا وشهواتنا وراحتنا في الآخرة. الله تعالى يقول صح أنتم تتطلعون للآخرة، ولكن لا يعني ذلك أن تعيشوا الحرمان في الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ليست حراما، مباحة، وبالتالي للمؤمن أن يتناولها. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، هذه الثروات والخيرات الله لم يخلقها للكافرين وللمنحرفين، المؤمن أولى بها. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، لكن في الحياة الدنيا مشتركة بين المؤمن وبين الكافر، هي في الأساس المؤمن هو اللي الله خلق لها الخيرات والثروات، لكن الكافر أيضا يشترك باعتبار إنسان موجود في هذه الحياة، أيضا يشترك. والأرض وضعها للأنام لكل الناس في يوم القيامة خالصة، يوم القيامة، يوم القيامة تكون هذه الملذات والشهوات والطيبات خالصة بمعنيين، إما بمعنى أنها خاصة بالمؤمنين، الكفار بس في الدنيا يستمتعوا بالملذات والشهوات، في الآخرة كفار الجاحدون لا مجال لهم، في الآخرة الاستمتاع بالشهوات والملذات خاص بالمؤمنين، هذا معنى خالصة يوم القيامة خاصة بهم. وإما بمعنى خالصة من الأقدار، إذا كان الإنسان في الدنيا يستمتع ولكن هناك منغصة من مرض ومشكلة وموت وحزن، الآخرة ما في، خالصة يوم القيامة يعني من دون منغصات. ولذلك عندنا روايات وآداب ومستحبات حول الصلاة وحول حضور المسجد. حول الصلاة لو قرأتم في الكتب الفقهية الرسائل العملية مثل عروة الوثقى وأمثالها، هناك مستحبات للباس المصلي، مكيف ما كان تصلي وأنت تصلي تؤدي العبادة، بس كن أنيقا، كن متجملا، كن نظيفا وأنت تمارس الصلاة. أكثر من 14 مستحب موجود عندنا في لباس المصلي مذكورة في العروة الوثقى، من جملتها أن الإنسان يصلي برداء، يعني بشت حسب تعبيرنا، رداء يكون على كتفه، وخاصة لمن يصلي جماعة لإمام الجماعة يكره أن لا يكون عليه رداء. ويستحب التعمم، العمامة مستحبة في الصلاة. ويستحب أن يلبس الإنسان أحسن ثيابه، هذا مستحب منصوص عليه، أحسن ثيابه تلبسها في الصلاة. بعض الناس ما عنده خلق، بجامته يصلي، بهاف وفانيله يصلي، صح ما دام ستر العورة، ستر العورة تحقق هذا يكفي، لكن إذا يريد الثواب أحسن ثيابه ينبغي أن يلبس في الصلاة، وأن يلبس أحسن ثيابه، وأن يتطيب. فقد ورد أن الصلاة في الطيب تعدل 70 صلاة، يتطيب يخلي له طيب عطر إذا جاء يصلي يتطيب لصلاته. وأن يصلي في ثياب متعددة، مو ثوب واحد، يعني أكثر من قطعة يلبس من ثيابه، على هيئته الاعتيادية، حالة التجمل والأناقة. وبالنسبة للمرأة ورد يستحب لها أن تلبس قلادتها في الصلاة، لما تريد تصلي تلبس قلادتها، تلبس زينتها. فحتى في الصلاة الإنسان ينبغي أن يحافظ على الأناقة والتجمل. أما المسجد فهناك مستحبات أيضا، الإنسان إذا أراد أن يأتي إلى المسجد يستحب له أن يلبس أجمل ثيابه، وأن يتطيب، وأن يبتعد عن الروائح الكريهة، لأن المسجد هو مظهر لمجتمع المؤمنين، بحيث إذا يجي واحد أجنبي من خارج الدائرة الإسلامية والإيمانية ويشوف المسجد ويشوف اجتماع الناس في المسجد يأخذ فكرة عن نظافة المجتمع وأناقة المجتمع واهتمام المجتمع بحياته من خلال المسجد. إذن نحن لا نريد أن نفصل في هذا الموضوع، نريد أن نقول أنه من الناحية الشرعية لا يؤمر الإنسان المؤمن بالعزوف عن وسائل الراحة والرفاه والترفيه، ولكن هناك حدود، هناك حدود وضوابط ينبغي للإنسان أن يراعيها وأن يهتم بالالتزام بها. أولا حدود الحلال والحرام. أنت تريد تستانس، استانس في الدنيا ما في مشكلة، تستمتع تترفه، لكن هناك مجالات محرمة. في الطعام هناك بعض المحرمات، في الشراب هناك بعض المحرمات، في قضايا اللباس هناك بعض المحرمات، في وسائل التجميل والرفاه هناك بعض المحرمات، والمحرمات محدودة قياسا إلى المحللات. الحرام قياسا إلى الحلال نسبة ضعيفة وضئيلة. اللي الله تعالى يعطينا مثل عن الجنة حينما قال لآدم فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، جنة كلها إلكم بس الشجرة تقتربوها، يعني نسبة الحرام نسبة ضئيلة وضعيفة. فأولا مراعاة الحلال والحرام، ثانيا الاهتمام بالأساسيات. أولا الإنسان في هذه الحياة له حاجات أساسية وله حاجات كمالية، ينبغي للإنسان أن يهتم أولا بأساسيات حياته. في بعض الأحيان ترى بعض الناس يصرف أموال على الكماليات ولكنه ينسى الأمور الأساسية في حياته، يهملها. الصحة من أساسيات حياة الإنسان، التعليم من أساسيات حياة الإنسان، مسألة الأشياء الأساسية الغذاء مثلا والشراب والسكن المناسب من أساسيات حياة الإنسان. فينبغي للإنسان أن يهتم بالأساسيات ولا يكون عنده خلط يتجه للكماليات على حساب أساسيات حياته. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة حدود القدرة. الإنسان لازم ينظم حياته على حدود قدرته، مو بالنظر إلى الآخرين. في بعض الأحيان يكون هناك تنافس، الناس يسووا بيوتهم هالشكل، الناس يلبسوا هكذا، الناس إذا زوجوا أولادهم يعملوا هكذا. أنت لازم تراعي حدود وضعك أنت، حدود إمكانياتك أنت. ترى البعض من الناس يحمل نفسه ديونا من أجل الأمور الرفاهية والكمالية. قبل كم يوم واحد يخبرني عن أم من الأمهات ابنها مخلي عندها المهر، مجمع فلوس حتى يتزوج، مهر 15,000 ريال مخلي مجمعها عند أمه لزواجه، وهي تعلم أن هذا مهر لابنها حتى يتزوج. صار الصيف وقت الزيارة، شافت النسوان كل واحدة متفقة مع حملة ومع مقاول تروح للزيارة تزور، دفعت هال15,000 وراحت زارت ورجعت من الزيارة، ابنها يريد يتزوج، صرفت الفلوس وقاموا يجمعوا لتبرعات ويتدين من هنا وهناك. هل هذا شيء صحيح؟ الزيارة ليست واجبة، السياحة والسفر في الصيف ليس ضروريا للإنسان. أنا أعرف بعض الأشخاص عليه دين أو يتدين من أجل أن يذهب للسياحة، يتدين من أجل أن يسوي كماليات في بيته، إذا يريد يبني بيت. كثير من الناس إذا يبني بيت ما يخلص البناء إلا وهو مثقل بأعباء الديون. لماذا؟ لماذا يحمل الإنسان نفسه أعباء الديون ويجعل حقوق الآخرين في ذمته؟ وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله إياك والدين فإنه غم في الليل ذل وعار في النهار. ليش الإنسان يحمل نفسه أعباء الديون من أجل القضايا الكمالية والقضايا الرفاهية؟ ابني بيتك على حدود استطاعتك، شيئا فشيئا رتب حياتك ورتب بيتك. ونحن نرى في المجتمعات الأخرى مثلا في سوريا في لبنان في إيران في مناطق أخرى اللي عشنا فيها، شوف الواحد يبدأ يسوي له شيء محدود شوية شوية على راحته، يكمل بيته حسب إمكانياته وحسب قدرته. في مجتمعاتنا لا، حالة من التنافس، الأشياء الكمالية الإضافية خاصة في بناء البيوت، خاصة في قضايا الزواج والأعراس، خاصة في قضايا السياحة والسفر، وهذا خطأ. الإنسان حسب التعبير الشائع عندنا، المثل الشائع، مد رجلك على قد لحافك، شوف حدود إمكانياتك أنت. النقطة الرابعة، عليك أن تعلم أن من الأساسيات حقوق الله سبحانه وتعالى. الخمس واجب شرعا، الزكاة واجبة شرعا في مواردها المقررة. بعض الناس الذين يترفهون ويعيشون في حياة مرفهة وكمالية لكن ما يعطي الخمس الشرعي الحق الشرعي لصالح الرفاه، لصالح وسائل الترفيه والراحة، هذا حرام، لا يجوز من الناحية الشرعية، هذا من الأولويات. ونقطة أخرى، أن يراعي الإنسان أوضاع الناس من حوله. إذا تعيش في مجتمع وفي حاجات وفي فقراء وفي محتاجين، عليك أن لا تبالغ في الرفاه والكماليات، بينما إلى جانبك أناس فقراء، أناس محتاجون، أساسيات حياتهم ليست متوفرة لديهم. كيف يرضى ضميرك؟ كيف يرضى وجدانك أن تتمتع أنت بالخيرات والثروات ووسائل الرفاه والترفيه وحولك أناس فقراء وحولك أناس محتاجون؟ ولذلك جاءت الروايات، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. هذا خلاف الإيمان، خلاف الإيمان الكامل. فعلى الإنسان أن يراعي أوضاع الناس من حوله. وهناك ناحية في هذا السياق، في بعض الأحيان الإنسان متمكن، متمكن، إظهاره لتمكنه وثروته قد يثير مشكلة للآخرين، يصير حالة من التنافس، لا نسوى احنا نسوي. هنا يستحسن ان الانسان حتى لو كان متمكنا، مراعاة لمشاعر الاخرين، مراعاة لاوضاع الناس من حوله، انت متمكن تسوي هذا الشيء لكن غيرك ما متمكن. ولذلك مثلا الموضوع زواج، انا متمكن عندي خير، بس انا اذا مارست عادات معينة احرج غيري من غير المتمكنين، هو ايضا يضطر يسوي نفس الطريقة. لذلك على الانسان ان يحسب حساب. المسألة الاخيرة، مسألة الاسراف ومسألة الانفاق زائدا عن الحد. مع الاسف في مجتمعاتنا حالة عجيبة من الاسراف. طبيعة عاداتنا وتقاليدنا تربي على الاسراف وعلى الاستهلاك ازيد من الحاجة. نربي أولادنا من صغرهم على الاستهلاك، الاستهلاك للحاجة، واحد يشتري الشيء اللي محتاج إليه، يشتري الشيء اللي يستفيد منه. نحن نربي أولادنا من الصغر على أن الاستهلاك هو متعة يتمتع بها. الطفل يروح يشتري لا لأنه محتاج لشيء، وقد يشتري ما لا يستفيد منه، لكن يحس الطفل أنه يستانس إذا يشتري، اعطيني ريال، اعطيني 5 ريال، اعطيني 10 ريال. وهالطريقة الشائعة عند الآباء والعوائل، إذا يريد يرضي ابنه، يسكت ابنه، يونس ابنه، يعطيه فلوس بس يروح يشتري. شوف أتوى مثلا متناول الغذاء، متغذي، مرتاح في بيتهم، فلوس يروح يشتري. لا يشتري شيء محتاج له أو يستفيد منه، لكن متعلمين الأطفال من صغرهم على الاستهلاك، على أن يستهلك. بينما تشوف في المجتمعات المتقدمة يعلم الطفل من صغره يكون عنده حساب ادخار، حساب توفير في البنك. إذا حصلت لك فلوس الولد يعلموه، عيدية عندك، مكافأة عندك، زايد عن خرجيتك، افتح لك حساب في البنك، احفظ هذا المبلغ إليك. وأنا شفت في بعض المجتمعات أطفال صغار 7 و8 سنوات بس عنده حساب في البنك يوفر، وهذا تعليم طيب، أو عند حصالة للتوفير، هذه تربية. أما إطلاق العنان للأولاد الأطفال أو حتى الشباب، بعض الآباء الذين يطلقون العنان لأولادهم لشبابهم ثم تتحول إلى عادة محرجة للآخرين. إذا صار كل الأولاد كل الشباب عندهم جوالات، حتى اللي أبو ما متمكن يضغط عليه الجوال، فلان وفلان عنده، جيران عنده، أقرباء عنده، موديل السيارة، نمط الحياة، يصير مدعاة للتنافس للتباهي. في رواية جدا مهمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله حول حقوق الجار قال: وإذا اشتريت الفاكهة فأهدها له، إذا اشتريت فاكهة أعطي جارك هدية منها، وإن لم تفعل فأدخلها إلى بيتك سترا حتى لا يخرج بها أولادك فيغيظوا أولاده. شوف كيف هالتعليم الهام، انت جايب فاكهة اعطي جيرانكم، اذا ما بتعطيهم داخل بيتك لان شيء كمالي داخل بيتك اولادك خليهم يتناولوا هالفاكهة، اما يطلعوا اولاده فكل واحد في ايده فاكهة واولاد الجيران يتحسروا ما عندهم هذا الشيء، هذا يوجد حسرة في نفوسهم. القضية ليست في حدود الفاكهة، هذا نموذج، هذا مثال، لازم الواحد يحسب حساب للناس من حوله. علينا في استهلاكنا ان تكون لنا ضوابط، نستهلك بحدود. اما هذه الحالة من الاسراف منهي عنها، انه لا يحب المسرفين، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، اخوان الشياطين، هذه طريقة شيطانية، الإسراف والتبذير والإنفاق في غير محله طريقة شيطانية. عادات الشراء عندنا عادة صارت، واحد إذا يريد يروح السوق حتى يشتري، الأول كان الواحد يشتري بالكيلو مثلا، الآن يستعيب الإنسان على نفسه أن يشتري من السوق بالكيلو، لا يصير، لأن أصلا صار متعارف في السوق أنه لازم تشتري صندوق. طيب أنا ما محتاج إلى صندوق، أنا محتاج لها الكمية الكبيرة، هو يستحي يشتري، ونظام السوق صاير على هالأساس. بينما تشوفوا في البلدان الأخرى، ولعل بعضكم قد سافر إلى أمريكا أو إلى أوروبا، يدخل السوبر ماركت حتى بالتفاح الواحد يشتري تفاحة تفاحتين، برتقالة برتقالتين، الجحة والبطيخ بالفلح يشتري، وزن معين 100 جرام 200 جرام، ما يشتري جحة وبطيخة كبيرة. وهذا هو الأسلوب السليم الصحيح، تأخذ هذه الكمية الكبيرة، قسم منه يتلف، قسم منه يخيس، تحتاج إليك مكان لتبريده، مكان لحفظه، تصرف عليه طاقة كهربائية حتى يبقى. لماذا هذه الطريقة؟ بس متعودين أستحي. قبل كم يوم واحد كان يقول أنا أحب النوع الفلاني من السمك لكن أستحي أشتريه في السوق، ليش؟ لأن هذا مو من النوع الغالي، أستحي، ما يناسبني أنا أروح أشتري مثل هالنوع من السمك في السوق، هذا غلط، لا داعي لمثل هذه الحال. في الولائم والعزائم، والحمد لله في مجتمعنا حالة كثيرة، إذا واحد أراد يحترم إنسان، يكرم إنسان، يحسن إلى إنسان، طريقة التكريم المتعارفة تسوي له عزيمة، تسوي له وليمة، بينما يمكنه عنده حاجات ثانية أهم من أنه تعزمه. بعض الأحيان كنت أقول لبعض الناس انه انت اللي تعزم الشيخ، شيخ عنده كتاب مو مطبوع، فلوس العزيمة اعطها وياه خليه يطبع كتابه، افضل الى من ان تسوي العزيمة بذاك الحساب، شنو قيمة العزيمة؟ لكن صايرة وسيلة من وسائل التكريم، ويا ليتها تكون في حدودها المعقولة، حالة من الترف، حالة من الاسراف. الان في مختلف البلدان تعلموا على نظام البوفيه، يعني يكون الطعام موجود كل واحد ياخذ بمقدار حاجته، احنا ما راضي نتعلم على هذه الطريقة، اي بعدنا. شوف في الزواج او في الفاتحة او في العزيمة، وده تشوفه مثل ايام العيد، عزيمة يجيبوا الصحون الصواني، صينية يقعدوا عليها نفرين ثلاثة، كم يستهلكون منها؟ ربعها يستهلكوا، ثلثها يستهلكوا، نصفها يستهلكوا. الاسبوع الماضي كنا في مكان مدعوين، بالتأكيد كل صينية أقل من ثلثها وأقل من نصفها استهلك، الباقي بعدين كله يكبوه في السفرة ويودوه الدرام. هذا كيف نسمح لأنفسنا بهذه الطريقة؟ لماذا؟ انت اذا تخلي الصواني او الاوعية وكل واحد ياخذ له بمقدار حاجة ستحتاج الى ثلث كمية الطعام، نصف كمية الطعام، وما بقي تستطيع ان تستفيد منه. لما تقول للناس يقول ما يرضوننا، متعودين على هالطريقة، خلينا نغير هذه العادة. شو يصير؟ لماذا نمارس هذه الطريقة؟ ليش اذا يصير زواج نصف ما يطبخ او اكثر يلقى في البحر او يلقى في اماكن القمامة؟ حرام. هناك ناس فقراء، هناك ناس محتاجون. اذا في البلد كل الناس اغنياء مثلا، لا حتى في البلد في فقراء، وفي المناطق الاخرى اللي في فقراء ومحتاجون، لماذا هذه الطريقة من الاسراف؟ حتى في البيت وانت تاكل مع عائلتك، ما المانع ان كل واحد يكون عنده صحن على حدة يأكل ويحفظ باقي الطعام؟ عندنا عادة معينة ماشيين على، خلينا نغيرها، خير ان شاء الله. ولو غيرنا هذه العادة، اتفاقان الان في الاماكن الراقية، في المطاعم، في الفنادق الكبيرة، في الحفلات، يستعملوا هذه الطريقة. هذه مو طريقة دنية او طريقة غير مناسبة، طريقة ينبغي ان نستخدمها. في احصائية وان كانت قديمة يمكن الان اكثر قبل سنوات، ان كل مواطن في المملكة يوميا عنده 2000 جرام من النفايات، كيلوين من النفايات. وهذا احنا نحسه كل يوم في الليل لما نطلع كيس الزبالة، اجلكم الله. بعض الاحيان ما يقدر يشيل الانسان من ثقله، من ثقله ما يقدر يشيل كيس الزبالة. البلدية نخلي درامات عند ما تكفي، اذا شايفين كثير من الاماكن الدرام ينترس وحوله ايضا في اكياس مربوطة. شو الطريقة؟ بينما في بعض الدول الاوروبية يومين في الاسبوع فقط البلدية تجمع الحمامة والزبالة، يومين مرتين في الاسبوع الواحد يطلع. بل في قبرص مثلا، انا رحت بعض المرات الى قبرص سابقا، يوم في الاسبوع بس الواحد يطلع القمامة من بيته بس، وما يتجمع عنده اكثر من كيس مرة في الاسبوع. بينما احنا عندنا كل يوم وما شاء الله. ليش؟ حالة من الاسراف، حالة من الاستهلاك الزائد عن الحد، في اللباس، في الاكل، في الشرب، في الانارة، في الماء. مع ان الحديث ينهى اياك والاسراف في وضوئك ولو كنت على نهر جار. حتى لو انت على نهر قاعد تتوضا، بس لا تسرف، خذ بالمقدار الطبيعي، بالمقدار المعقول. هذا الاسراف في الماء، الاسراف في الطاقة الكهربائية، الاسراف في الطعام، الاسراف في مختلف نواحي الحياة. علينا ان نعدل هذه العادات. يا اخوان، انتم تعلمون وتسمعون الروايات العديدة وتقرؤون في القرآن الكريم ان الانسان اذا بطر وكفر بنعم الله، الله يسلب منه تلك النعمة. وهذه الطريقة طريقة كفر بنعم الله، طريقة بطر، لا يصح للإنسان المؤمن أن يقبل هذه من نفسه. البعض من الناس من أجل السمعة، ورد في الحديث الإسراف يرفعك عند الناس ويضعك عند الله. الناس يقولوا ضهبة، لكن يضعك عند الله ويضع الله أهم. إضافة إلى أنه الناس لم نصنع عادات جديدة في أوساطهم، في كل يوم نحمل أنفسنا أعباء جديدة في عاداتنا، في تقاليدنا الاجتماعية، ثم نعن تحت وطأتها. علينا جميعا، كل واحد عليه أن يبدأ من نفسه ويفكر كيف يكون هو نموذج في هذا المجال. غير هذه العادة، يتحكوا الناس، واحد ثاني هم يسوي، واحد ثالث هم يسوي، خلاص ينتهي حكي الناس، ينتهي كلام الناس. إلى متى وإحنا نحسب هذا الحساب على حساب ديننا وعلى حساب مصالحنا؟ الوضع الاقتصادي الان تغير، كل واحد اصبح يشكو من الركود الاقتصادي، اصبح يشكو من الضغوط الاقتصادية، لكن ما مغيرين عاداتنا وما مغيرين تقاليدنا. تعاليم القرآن والاسلام تأمرنا بان نستمتع بالخيرات الموجودة في الكون، ولكن ايضا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. اخيرا، هناك دعوة ظهرت في اعقاب الانتفاضة في فلسطين، انتفاضة الاقصى، تعالت بعض الاصوات الاسلامية المخلصة تدعو الى المقاطعة، مقاطعة المنتجات الامريكية. أو المنتجات التي تصب في مصلحة الكيان الصهيوني بشكل مباشر أو القوى التي تدعمه تدعم إسرائيل. وهذه الدعوة دعوة طيبة، هذا الأمر أمر طيب، وينبغي أن يكون في ذلك تشجيع لنا على ترشيد الاستهلاك. لما تروح تريد تشتري حاول تشوف شنو السلعة اللي تشتريها، من وين جاية، تحتاج لها أو لا تحتاج لها. يجب أن نستفيد من هذا الأمر لترشيد استهلاكنا. طبعا هناك نقاش، هناك البعض يقولون إن مقاطعة البضائع الأمريكية قد لا تؤثر على القرار الأمريكي، لكن في الواقع هذا الكلام خطأ. تؤثر، ولماذا لا تؤثر؟ لا أقل هي بمقدار رسالة لهم بأننا غاضبون، بأننا غير راضين عن سياستهم وعن ممارساتهم، وهذا أمر مطلوب، إضافة إلى أن ذلك يؤثر، ومن قال لا يؤثر؟ ثم أن يتربى الإنسان المسلم أن يتخذ موقفا في حدود إمكاناته تجاه قضايا الأمة، تجاه القضايا المصيرية، وأيضا كما أشرنا بداية لترشيد الاستهلاك، أن الإنسان يفكر فيما يشتري، لماذا يشتري، وفي أي حدود يشتري. ولذلك هذه الدعوة دعوة طيبة، والالتزام بها أمر محبب ومطلوب من الناحية الشرعية، وهي درجة من درجات تضامننا كمسلمين مع إخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين، ونوع من إبداء الموقف تجاه مقدساتنا المغتصبة التي ينتهكها الاحتلال الإسرائيلي. نسأل الله تعالى أن ينصر المؤمنين وأن يخذل الكافرين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى، بيت المقدس، وفلسطين من أيدي اليهود المغتصبين. اللهم بلغنا لكي نؤدي صلاتنا وعباداتنا في المسجد الأقصى بعد زوال الاحتلال وتطهيره من دنس الصهاينة. اللهم شافي جميع المرضى، اقضي حوائج المحتاجين، انصر من نصر الدين، اخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.